أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مقتضى الأصل العملي عند الشك في دخالة قصد امتثال الأمر، فإذا لم نجد إطلاقا لفظيا ولا إطلاقا مقاميا فما هو مقتضى الأصل العملي؟ قلنا تارة نتكلم عن الأصل العملي العقلي، وأخرى نتكلم عن الأصل العملي الشرعي. أما عقلا فلا بد أن نحكم في المقام بأصالة الاشتغال، ولا يمكن أن نجري البراءة العقلية كما بينا في الدرس السابق، حيث قلنا نحن وإن اخترنا جريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مع ذلك في محل كلامنا لا نجري البراءة العقلية، وإنما هو مجرى لأصالة الاشتغال، وذلك لأن مورد البراءة هو الشك في التكليف. أما في محل كلامنا التكليف معلوم والذمة قد اشتغلت به، ولذلك يحكم العقل بأنه لا بد من الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والشك في دخالة قصد القربة إنما هو شك في الامتثال، شك في المحصل للغرض، ولذلك هو مجرى للاحتياط وليس مجرى للبراءة العقلية. ثم قلنا بعد ذلك من هذه الجهة لا فرق بين قصد القربة وبين جميع الخصوصيات الأخرى المأخوذة من قبل الأمر والمتأخر عن الأمر كقصد الوجه والتمييز، أيضا الشك فيها شك في الامتثال وهو مجرى لأصالة الاشتغال. هذا ما تقدم في الدرس السابق. نعم، الشيخ الآخوند قدس سره في البداية ساوى بين قصد القربة وبين قصد الوجه والتمييز، وجعلها جميعا في واد واحد وحكمها واحد، وهو مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ولكنه الآن يريد أن يفرق بين قصد امتثال الأمر قصد القربة من جهة، وبين قصد الوجه والتمييز من جهة أخرى. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق هو إن قصد القربة من الأمور الارتكازية المرتكزة في أذهان عامة الناس، ولذلك يلتفت إليها أغلب الناس ولا يغفلون عنها، فإن الإنسان بعقله الفطري يعرف أن الأمور العبادية كالصلاة والصوم والحج تحتاج إلى نية القرب لله تعالى. فنية القرب إلى الله أمر ارتكازي لا يغفل عنه أغلب الناس، ولذلك يمكن للمولى أن يعتمد على هذا الارتكاز ولا يبين اشتراط قصد القربة. لماذا لا يبينه؟ اعتمادا على وضوحه وارتكازه في أذهان العامة. أما قصد الوجه والتمييز فالأمر ليس كذلك، إذ أن عامة الناس يغفلون عن قصد الوجه والتمييز، إذ لا يلتفتوا إلى قصد الوجه والتمييز إلا الخاصة إلا أصحاب الاختصاص. أما عامة الناس فلا يلتفتون إلى قصد الوجه والتمييز، فإذا كان قصد الوجه والتمييز من الأمور التي يغفل عنها عامة الناس ولا يوجد ارتكاز عليها، فلا يمكن للمولى إذا أرادها أن يعتمد على الارتكاز والوضوح الخاص والعرفي عند الناس، إذ لا يوجد هكذا وضوح وهكذا ارتكاز، بل إذا أراد المولى دخالتها فعليه أن يبين، لأنها من الأمور الخفية التي يغفل عنها عامة الناس، فعليه أن يبين، فإذا لم يبين دخالتها فهمنا أنها ليست دخيلة في الغرام، وإلا لو كانت دخيلة لوجب أن يبين، هاي وإلا لو كانت دخيلة لوجب أن يبين، هي نقطة الافتراق بين قصد القربة وقصد الوجه. في قصد القربة ما نقدر نقول لو كان يريدها لوجب أن يبين، لماذا؟ إذ يمكن أن يعتمد على الارتكاز والوضوح عند عامة الناس. أما قصد الوجه فلا يوجد هكذا ارتكاز عند عامة الناس، فإذا أراد دخالة عليه أن يبين. ونحن إذا رجعنا إلى لسان الشارع المقدس والروايات الشريفة والآيات الكريمة لا نجد عينا ولا أثر لاشتراط قصد الوجه وقصد التمييز، فنتمسك بالإطلاق المقامي ونقول المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في الغرض، وإذا لم يذكر قصد الوجه والتمييز نفهم أن قصد الوجه والتمييز ليس دخيلا في غرضه سبحانه وتعالى، وإلا لبينه في كلامه، ولا يوجد ارتكاز يعتمد عليه، ولذلك نقول يمكن أن نتمسك في المقام. يا مقام يعني بلحاق قصد الوجه والتمييز، يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي، وإذا تمسكنا بالإطلاق المقامي نثبت الدخالة أو عدم الدخالة. نثبت عدم الدخالة، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي لأننا تمسكنا بالإطلاق المقامي، بخلاف قصد القربة، فإن قصد القربة لا نتمسك فيه بالإطلاق المقامي كما بينا في الدرس السابق. نعم يمكن أن يقال، هاي نعم استدراك على ما ذكره في الدرس السابق من المساواة بين قصد القربة وبين قصد الوجه والتمييز. هناك لم يفرق بينهما، الآن يريد أن يفرق من جهة الإطلاق المقامي فيقول: نعم يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا عند الخواص دخله نائب فاعل يحتمل، ما يحتمل دخله في امتثال أمر. الأمر هنا نكرة مو الأمر، لا، في امتثال أمر ما. أي أمر؟ إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر وكان مما تغفل عنه غالبا العام، تغفل عنه العام يعني عامة الناس تغفل عن دخالة هذا الشيء اللي هو مثلا شنو قصد الوجه وقصد التمييز. بلي لا، الصحيح اللي قريته انا، اعيد لك تطبيق العباره وصححها على ما قراته انا. نعم يمكن ان يقال ان كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال امر. كلتا الكلمتين نكره، وكان مما تغفل عنه غالبا العامة يعني عامة الناس، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا لو كان له دخل، لأنه لا يوجد ارتكاز عام ووضوح عام يعتمد عليه، فلو كان دخيلا لوجب على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو كان دخيلا في غرضه وكان مما يغفل عنه العام ومع ذلك لم يذكره، يعني وإلا لو لم يذكره مع كونه مما تغفل عنه العامة ومع ذلك لم ينصف قرينة ولا دليلا عليه لأخل، من الذي أخل؟ الآمر بما هو همه وغرضه، الواو عطف تفسير، يكون إخلالا بالغرض. إذا كان دخيلا في الغرض وكنت تعلم أن الناس يغفلون عنه ومع ذلك لم تبينه، فهذا إخلال وتفويت للغرض، وهو لا يصدر من المولى الحكيم. ولذلك إذا لم ينصب عليه قليل. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله، دلالة عن قرين، إذا لم ينصب قرينة على دخله مع كونه مما تغفل عنه العامة، كشف، يا ولي كشف عدم نصب الدلالة، كشف عن عدم دخله، وإلا لو كان له دخل لبينه، بما أنه لم يبينه فلا دخل له. هذا طبعا تمسك بنا هذا الأطلاق المقامي. وبذلك يمكن القاطع بعدم دخل الوجه والتمييز، لأن الوجه والتمييز من الأمور التي يغفل عنها العامة، فلو كان لها دخل لا بد أن يبين، فإذا لم يبين فإذا لا دخل لها. وبذلك يعني بهذه الطريقة والإطلاق المقامي يمكن القاطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة. لماذا؟ حيث ليس منهما، يعني من الوجه والتمييز، عين ولا أثر. يعني شنو عين ولا أثر؟ قدر. عين يعني بالدلالة المطابقية، أثر يعني بالدلالة الالتزامية. حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. زين، إذا ليس لهما عين ولا أثر، وكانا مما تغفل عنه العامة، فلو كان دخيلين لكان على المولى أن يبين، بما أنه لا يبين إذن ليس دخيلين، وكان مما تغفل عنه العامة. وإن احتمل اعتباره، اعتبار من؟ الوجه والتمييز. احتمل مو احتمل، للمبني المعنون، احتمل اعتباره بعض الخاصة، العامة تغفل عنه ولكن بعض الخاصة شنو؟ اعتمل اعتبارا. نقول لا، هذا أمر ليس معتبر، فتدبر جيدا فإن المطلب دقيق. هذا تمام الكلام بلحاظ الأصل العقلي. أما الأصل الشرعي فهل يمكن أن نتمسك بالبراءة الشرعية عند الشك في دخالة قصد القربة أو لا يمكن أن نتمسك؟ يعني يمكن أن نقول البراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقصد القربة عند الشك فيه مما يعلم أو مما لا يعلم، مما لا يعلم فهو مشمول لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل يمكن أن نقول بذلك أو لا؟ الجواب مقدم. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين توجد لدينا ثلاثة احتمالات فيها، يعني في تلك المسألة. الاحتمال الأول أن يكون المقدار الزائد وهو الأكثر مجرى لأصالة الاحتياط عقلا وشرعا، يعني هم العقل يأمر بالاشتغال والاحتياط وهم الشارع يأمر بالاحتياط. الاحتمال الثاني أن تكون الزيادة مجرى لأصالة البراءة عقلا وشرعا، الاحتمال الثالث التفصيل بأن نقول المقدار الزائد يكون مجرى لأصالة الاحتياط عقلا، ولكنه مجرى لأصالة البراءة شرعا. والمصنف قدس سره يختار الاحتمال الثالث، يعني مجرى للاحتياط عقلا ولكنه مجرى للبراءة شرعا، ولا تنافي بينهما، لأن الاحتياط العقلي ليس احتياطا منجزا، بل هو احتياط معلق على عدم ترخيص الشارع، فإذا رخص الشارع في ترك الاحتياط سقط الاحتياط، فلا منافاة بين حكم العقل بالاحتياط وحكم الشارع بالبراءة. هذا وين؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي. وفي مقامنا قد يقول القائل حينما نشك في دخالة قصد القربة في الصلاة أو في واجب ما، فهذا في الحقيقة دوران للأمر بين الأقل بدون قصد القربة، وبين الأكثر يعني مع قصد القربة، فنطبق عليه رأي المصنف فنقول المقدار الزائد وهو قصد القربة مجرى للاحتياط عقلا، ولكنه شرعا مجرى علما للبراءة. فنطبق عليه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونحكم بعدم وجوبه شرعا، أي نحكم بالبراءة الشرعية وإن حكمنا بالاحتياط العقلي. هذا قد يقال. الجواب كلا، الأمر ليس كذلك، إذ قياس ما نحن فيه على الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط قياس مع الفارق، وذلك لأنه لا يمكن التمسك بأصالة البراءة الشرعية إلا في الموارد التي بيد المولى وضعها ورفعها، يعني كل أمر أمكن للشارع بما هو شارع وضعه والأمر به، فبإمكانه أن يرفعه. بعبارة أخرى، كل أمر بيد المولى وبإمكان المولى أن يأمر به، ومع ذلك لم يأمر به، نطبق فيه البراءة الشرعية. نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن الشارع كان بيده بيان الوضع والتشريع، فإذا لم يبين إذن هو لا يريد الأمر والوضع والتشريع. فلو شككنا في وجوب السورة في الصلاة اللي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يعني الصلاة تتكون من 9 أجزاء بدون السورة، أو تتكون من 10 أجزاء يعني مع السورة. فوجوب السورة من الأمور التي بإمكان المولى أن يشرعها، يعني بإمكان المولى أن يوجب السورة. فإذا لم نجد دليلا على وجوب السورة نطبق أصالة الباء، فنقول لو كان يريد القيد. طبعا نطبق كأنه طريقة الإطلاق في البراءة، نقول لو كان يريد هذا الشيء ويجعله واجبا لوجدنا دليلا عليه، لكن إذا لم نجد بيانا ودليلا عليه وشككنا فيه نقول رفع عن أمتي. أما محل كلامنا فليس كذلك، إذ أن المشكوك في محل كلامنا ما هو؟ هو قصد امتثال الأمر. وقد تبين من الأبحاث السابقة إن أخذ قصد امتثال الأمر في لسان الدليل مستحيل، وليس بيد المولى وضعه، وليس بيد الشارع الأمر به بما هو شارع، لأنه مستحيل. وإذا كان مستحيلا فلا يمكن تشريعه والأمر به. إذن بيد الشارع وضعه أو ليس بيد الشارع وضعه؟ ليس بيد الشارع وضعه. وإذا لم يكن بيد الشارع وضعه إذن لا يمكن أن نقول قد رفعه الشارع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن ما يصلح أن يرفع هو ما كان صالحا للوضع، أما ما كان مستحيلا وضعه فرفعه مستحيل أيضا، لا معنى لرفعه إذا كان وضعه مستحيلا. يعني الآن الإنسان بالنسبة للأمور الاختيارية يقال إن شاء فعل وإن شاء ترك، أما إذا في أمر غير اختياري ما نقدر نقول شنو، إن شاء فعل أو إن شاء شنو ترك، وإذا لم يفعل قلنا باختياره لم يفعل. مثلا الطيران في السماء، الآن إذا رأيت إنسان ولم يطر في السماء تقدر تقول بما أنه لم يطر في السماء إذن باختياره لم يطر في السماء. نقول هو الطيران من أساسه ليس مقدورا، فعدم الطيران أيضا ليس مقدورا بالنسبة إليه. يعني شنو ليس مقدورا بالنسبة إليه؟ أي هو ضروري ولم يصدر باختياره. هنا كذلك جعل الوجوب لقصد امتثال الأمر ليس بيد المولى، فلا يمكن أن ننفي الوجوب بالبراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية رفع لما كان بيد الشارع وضعه، وهذا القيد مستحيل. إذن ليس بيد الشارع وضعه، إذن ليس بيده رفعه. كلامنا كله في الأصل عملي.
ومطلق المقام المكمل القدر الأولى أن المتكلم في مقام البيان كل ما هو دخيل في غرضه.
في غرضه.
والمقدم الثاني أنه سكت.
زين.
شيخ إذن المولى بإمكان أن يبين ما هو دخيل في غرضه وسكت، إذن بيده وضع.
إذا بإمكانه نعم، لكن الآن نريد أن ندعي ليس بإمكان.
يعني ننفي إطلاق المقام تماما، يعني
لا لا، الآن مو الدخول في الغرض. هذا سنبين الآن بعد قليل. احنا ما قاعد نحكي عن الدخول في الغرض، الدخول في الغرض أمر تكويني، سنبين. الرفع في حديث الرفع ظاهري مو تكويني، وإذا كان رفعا ظاهريا فهو يتعلق بالأمور الشرعية، والأمور الشرعية مو ما له دخل في الغرض، يعني ما له دخل في الجعل والاعتبار والأمر والوجوب. وقصد الامتثال دخل في الغرض وليس دخلا جنوب في الأمر، وإذا كان هو دخل في الأمر فبإمكانه أن يبين أو ليس بإمكانه؟ أصلا ليس بإمكانه أن يوجبه، فليس بإمكانه أن يرفعه. كلامك صحيح بلحاظ الغرض، لكن البراءة الشرعية بلحاظ الأمر. ولذلك إن قلت إذا كان ليس بيد المولى جعل وآخذ قصد امتثال الأمر، إذن ما هي دخالة قصد القرب وقصد امتثال الأمر؟ الجواب دخلها في التكليف دخل تكويني واقعي، لأنها دخيلة في الغرض، أي أن الغرض نوع غرض لا يحصل إلا بقصد القرب، والدخالة في الغرض ليست أمرا أو ليس أمرا بيد المولى، بل هو أمر واقعي وتكويني. قال ثم، أي ثم بيان للأصل الشرعي، ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، اعتبار قصد امتثال الأمر يعني قصد القربة، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. اللي هاي هي نظرية من نظرية الشيخ الآخن في الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث قال هي مجرى للاشتغال عقلا ومجرى للبراءة شرعا. يقول هذا الذي نقوله هناك لا يمكن أن تتوهم وأن تطبقه في مقامنا. لماذا؟ لوضوحي، هذا تعليل لقوله لا أظنك أن تتوهم، لوضوحي أنه لا بد في عمومها، عموما عموم أدلة البراءة الشرعية لا بد في عمومها، لا بد شنو؟ من شيء قابل للرفع والوضع شرعا. إذا كان قابلا للوضع شرعا فهو قابل للرفع شرعا، وليس ها هنا، يعني ها هنا في محل كلامنا وهو قصد امتثال الأمر، لا يوجد هناك شيء قابل للرفع والوضع شرعا، وليس هناك شيء قابل للوضع والرفع ها هنا. لماذا؟ يقول فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي، هي دخيلة في الغرض، ودخالتها في الغرض أمر شرعي أم أمر واقعي وتكويني؟ أمر واقعي وتكويني، بل هو واقعي وتكويني، لأن الدخالة في الغرض أمر تكويني، وإذا كان أمرا تكوينيا فهو بيد الشارع أو ليس بيد الشارع؟ فهو ليس بيد الشارع بما هو شارع، وإن كان بيده تعالى بما هو رب وخالق الأكوان، لكنه ليس بيد الشارع بما هو شارع. إذا ليس بيد الشارع وضعه، وإذا لم يكن بيد الشارع وضعه، إذا ليس بيد الشارع رفعه، فلا يمكن تطبيق البراءة الشرعية، بخلاف الأجزاء والشرائط الأخرى كالركوع والسجود والقراءة وغير ذلك، فإنها أمور شرعية بيد الشارع وضعها فبيده رفعها، ولذلك طبقنا البراءة الشرعية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فقياس ما نحن فيه على الأقل والأكثر قياس مع الفارق. إن قلت لماذا هو قياس مع الفارق؟ أصلا لا يوجد فارق، توضيح ذلك ان الشيء تارة يكون بالنسبة الى الماهية، اي بما هو جزء من ماهية، كالركوع يعني يؤخذ بما هو جزء من ماهية كاملة وهي الصلاة، وتارة ينظر إليه بما هو متعلق للحاظ المولى، لأن المولى إذا أراد أن يشرع سيلاحظ جميع المقدمات والأجزاء والشرائط، فهو صار محطا للحاظ المولى، هي تارة ثانية. وثالثة يكون موضوعا لإرادة المولى، يعني المولى بعد أن لاحظه ولاحظ دخالته في الغرض أراده. فإذا كم خطوة لحدنا؟ كونه جزءا من ماهيه، وكونه ملحوظا للمولى، وكونه مرادا من قبل المولى، ثم ننتقل للمرحلة الرابعة وهي كونه مأمورا به من قبل المولى، يعني بالنسبة إلى أمر المولى به وتعلق الوجود به. كم نوع؟ كم خطوة؟ أربعة. والأولى والثانية والثالثة هي أمور تكوينية وليست تشريعية، يعني كونه جزءا من ماهية، وكونه ملحوظا من قبل المولى، وكونه مرادا من قبل المولى، هذه أمور لا علاقة لها بالجعل والاعتبار الشرعي. نعم، الخطوة الرابعة هي شنو؟ هي جعل واعتبار شرعي. إذا اتضح ذلك قد يقول المستشكل، كما أن دخالة قصد الامتثال في الغرض هي دخالة تكوينية وواقعية، هكذا جميع الأجزاء والشرائط، فإن جميع الأجزاء والشرائط هم هي جزء من ماهي، وهم هي ملحوظة للمولى، وهم هي مرادة للمولى، فدخالتها واقعية. فإذا كانت الدخالة الواقعية تمنع من التمسك بالبراءة الشرعية كما قلتم في قصد القربة، للزم من ذلك تطبيق نفس الكلام في جميع الأجزاء والشرائط. أيضا شو نقول؟ دخالتها واقعية فلا يمكن أن نتمسك فيها بالبراءة الشرعية، وهذا خلاف ما هو المختار، حيث إذا سبقنا في الجزئية أو الشرطية نطبق البراءة الشرعية. هذا إشكال. الجواب صحيح أن الأجزاء والشرائط لها دخالة واقعية وهي تشبه قصد امتثال الأمر، ولكن نقطة الشبه بينهما في الأمور الثلاثة الأولى اللي هي جزء من ماهية ولحاظ المولى وإرادة المولى، ونقطة الافتراق هي الرابعة، فإن الأجزاء والشرائط يمكن أن يأمر بها المولى، يمكن أن تكون متعلقا للجعل الشرعي، أما قصد امتثال الأمر فيستحيل أن يكون جنوب محطا للجعل الشرعي كما تبين في الدروس السابقة. فالافتراق بينهما في النقطة الرابعة، الأجزاء والشرائط يمكن جعلها شرعا أو لا يمكن؟ يمكن جعلها من قبل الشارع، وإذا كان بيد الشارع جعلها فبيد الشارع رفعها، أما قصد الانتثال فليس بيد الشارع جعله، وإذا كان ليس بيد الشارع جعله فليس بيده رفعه. ولذلك نطبق البراءة الشرعية في الأجزاء والشرائط ولا نطبقها في قصد الانتثال الآن. قال ودخل، هذا كأنه جواب لإشكال المقدر، لماذا تفرقون بين الأجزاء والشرائط وبين قصد امتثال الأمر مع أن الجميع دخيل واقعا وتكوينا؟ الجواب ودخل الجزء والشر فيه، يعني في من؟ في الغرض. ودخل الجزء والشر في الغرض وإن كان كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني واقعي وتكويني كدخالة قصد القرب والامتثال، إلا أنهما الجزء والشر قابلان للوضع والرفع شرعا، يمكن للمولى أن يجعلهما دخيلين في الواجب الشرعي بنحو الوجوب الضمني. بعد أن تكمل العبارة بخلاف قصد القربة فإنه ليس بيد المولى وضعه فليس بيد المولى رفعه، ولذلك يمكن تطبيق البراءة في الأجزاء والشرائط ولا يمكن تطبيق أصالة البراءة في قصد القربة. فبدليل الرفع، دليل الرفع طبعا مطلقا، سواء كان دليل الرفع اطلاقا لفظيا او كان اطلاقا مقاميا او كان اصلا عمليا، يقول ولو كان اصلا يكشف، اي شنو ولو كان اصلا؟ يعني ولو كان دليل الرفع اصلا اللي هو أضعف الإيمان، لأن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أقوى من الأصل، لذلك قال ولو كان الدليل أصلا فهذا الدليل يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي. بمن أمر فعلي؟ بكل جزء أو شرط يمكن أن يكون دخيلا في الكل، يعني يمكن وضعه وتشريعه، فإذا لم يوضع ولم يشرع ولم نجد دليلا عليه، إذا لم نجد دليلا عليه نكتشف أنه ليس متعلقا للتكليف الفعلي. يعني يريد يبين لك كيفية تطبيق أصالة البراءة الشرعية. شلون نطبق أصالة البراءة الشرعية؟ يقول لك كل جزء مشكوك وكل شرط مشكوك، إذا لم نجد عليه دليلا فنرفعه بدليل الرافع، نقول لو كان دخيلا لوجدنا دليلا عليه، وبما أننا لا نجد دليلا عليه فهو مرفوع وليس متعلقا للتكليف الفعلي. لكن هذا وين؟ في الأجزاء والشرائط التي يمكن وضعها وتشريعها وليس في قصد الامتثال. فبدليل الرفع يكتب أنه ليس هناك أمر فعلي. بما هنا الماء بمعنى المركب الارتباطي المشتمل على الأجزاء والشرائط المشكوكة، يكتب أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك. طبعا الافضل يشيل كلمه يعتبر، لان احنا شاكين به فهو غير معتبر، هو مشكوك الاعتبار، الجزء والشرط المشكوك ليس معتبرا، لذلك الافضل شو نقول؟ المشكوك، يعني ليس هناك امر فعلي ب بما يشتمل على المشكوك، اللي هو ياهو يشتمل على المشكوك وهو المركب الارتباطي كالصلاة. يجب، هاي يجب صفة للأمر الفعلي، ليس هناك أمر فعلي يجب الخروج عن عهدته عقلا ويجب الاحتياط من جهته عقلا، فنقول إذن لا يجب، إذن نجري فيه أصالة البراءة. هذا الكلام ذي حظم، هذا ذي حظم الأجزاء والشرائع التي يمكن للشارع وضعها، فإذا سكتنا فيها نقول إذن هي ليست متعلقة للأمر الفعلي الذي يجب امتثاله، إذن ندري فيها أصالة البراءة. بخلاف المقام اللي وجد المقام قصد القربة، فإنه يوجد شك في الامتثال أو لا يوجد، عفوا يوجد شك في التكليف الفعلي أو لا يوجد شك في التكليف الفعلي، لا يوجد شك في التكليف الفعلي كما تبين، لأن التكليف الفعلي معلوم، والشك في قصد القربة إنما شك بلحاظ الامتثال، ولذلك هو مجرى لأطالة الاشتغال والاحتياط. بعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول هناك فرق بين الأجزاء والشرائط من جهة وبين قصد الامتثال من جهة أخرى، فإن الشك في الأجزاء والشرائط هو شك في التكليف الفعلي الزائد، فهو شك في التكليف، وإذا كان شكا في التكليف فهو مجرى لأصالة البراء. بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس شك في التكليف، وإنما هو شك في الامتثال في المحصل للغرض، فهو مجرى للاحتياط. بخلاف المقام فإنه علم، يا فإنه علم الأمر الفعلي والتكليف الفعلي، فإنه علم التكليف بثبوت الأمر الفعلي، أما الشك في قصد الامتثال، أما الشك في قصد الامتثال فهو شك بلحاظ عالم الامتثال وتحصيل الغرض، وليس بلحاظ تعلق الأمر لكي يمكن إجراء البراءة، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرف في الأصل العقلي. فهم يعني شنو فهم؟ لعله إشارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الإطلاق المقامي كما تبين سابقا، فنقول المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في الغرض، فلو كان قصد القربة دخيلا في الغرض لبينه ولذكره، ولكنه لم يبينه ولم يذكره، إذن هو ليس دخيلا في الغرض. وإذا كان التمسك بالإطلاق المقامي ممكنا فلا مجال للذهاب إلى أصالة الاشتغال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.